يحث المرأة على لزوم بيتها والاشتغال بشؤونها الخاصة وشؤون زوجها بحيث لا تخرج إلا لمصلحة أو حاجة. فأما المصلحة فكأن تخرج لتعلم في مدرسة أو غيرها أو لتعليم أو لموعظة أو لدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو لغير ذلك. وأما الحاجة فكأن تخرج لحاجاتها التي لا بد لها منها ولا يمكن أن يقوم بها غيرها عنها، وحينئذ تكون في خروجها متسترة متحفرة، لا تتبرج بالزينة ولا تلبس الثياب الجذابة المثيرة للداعية للنظر الملفتة للنظر، ولا تكثر من الكلام والمماسسة والأخذ والعطاء مع الرجال لغير أمر يدعو إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة لما صفق الرجال قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، وأما الرجل فإنه إذا نابه شيء في الصلاة يقول سبحان الله. وإنما أمرت المرأة بالتصفيق إذا احتاجت إليه، إذا نابها شيء، لأن صوت المرأة مما لا ينبغي أن يرتفع إلا لحاجة، كأن تكون سائلة أو مسترسية أو متكلمة في أمور تحتاجها. أما الاستطراد في الحديث والضحك وكثرة الكلام والخضوع بالقول فهذه من الأمور التي لا تجوز ولا يسوغ للمرأة المسلمة أن تفعله مع رجال أجانب. ومن آثار تعلقها بالله تعالى أن تحرص على التستر الكامل في جميع بدنها إذا كانت ستخرج من بيتها بحيث يراها الرجال. وفي سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وهذا حديث عام أخذ منه بعض أهل العلم أن المرأة كلها عورة، بحيث ينبغي لها أن لا تظهر كفيها ولا قدميها ولا شيئا من بدنها، فما بالك بكثير من النساء وهن يظهرن الأكف وبعض الذراع والقدم وربما بعض الساق، وأحيانا يظهر النحر وبعض الرقبة وبعض الشعر. وكثير من النساء يقللن من الحجاب شيئا فشيئا، لا شك أن هذا أمر لا يجوز، وهو مؤذن بأن هذه المرأة التي تقلل من حجابها شيئا فشيئا قد تصير إلى أمور لا يرضاها الله تبارك وتعالى لها، في الوقوع في معصيته وإيقاع الناس أيضا في تلك المعصية. ومن آثار التعلق بالله تبارك وتعالى عناية المرأة باتباع ما كان عليه نساء السلف من أمهات المؤمنين ونساء الصحابة كعائشة وخديجة وفاطمة ورقية وزينب وأسماء وغيرهن من المؤمنات الأوليات، وعدم تقليد النساء الكافرات. فإن من أحب أن يحشر مع عائشة وأسماء وخديجة وحفصة وفاطمة فيجب عليها أن يقتدي بهن، ومن أحب أن تحشر مع فلانة وفلانة من المغنيات والممثلات وعارضات الأزياء والنساء التي يظهرن في الإعلانات والمجلات وغيرها، من أحب أن تحشر معهم فلتتشبه بهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. من آثار التعلق بالله تعالى العناية بطلب العلم النافع من الكتاب والسنة، فإن القرآن حياة للقلوب، يحيي القلوب كما يحيي المطر الأرض، إذا نزل عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تدعو إلى الله في مدرستها أو موجهة تدعو إلى الله من خلال تأثيرها على المدرسات وغيرهن، أو الدعوة إلى الله في بيتها وبين أقاربها، أو من خلال المجتمعات العائلية في العزائم والأعراس وحفلات الزواج وغيرها، أو من خلال بعض الفرص التي تتاح لها كالمشاركة في دروس القرآن الكريم والمحاضرات الخاصة بالنساء وما شابه ذلك من النشاطات التي ينبغي دعمها وتشجيعها من قبل الأخوات المسلمات، والحرص على الاستفادة منها في الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم النافع ونشر الكتاب الإسلامي ونشر الشريعة الإسلامي ونشر كل ما يدعو إلى الخير ويحذر من الشر. وأخيرا، فإن من آثار الثقة، فإن من آثار التعلق بالله عز وجل الاعتدال وعدم التنطع في الدين، فإن بعض الناس حين يقبل إلى الله تعالى يغلو في ذلك ويصاب بأنواع من الوساوس، سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في المعاملة أو في غير ذلك، وأيضا الشكاوى كثيرة في هذا الجانب من النساء ومن الرجال، وإن كنت أعتقد أنها في النساء أكثر، فتجد بعض النساء تتعب في الوضوء ثم تتعب عند التكبير ثم تتعب في الصلاة، وقد يدخل عليها وقت صلاة العصر مثلا وهي ما صلت الظهر مع حرصها بسبب الوسوسة. وعلى المرأة المسلمة أن تدرك أن الله تعالى يريد من اليسر ولا يريد من العسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا عجز الإنسان عن شيء فإنه يسقط عنه وينتقل إلى ما يستطيع منه، إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدة، وإذا عجز عن الصلاة قاعدا صلى على جنب، وإذا عجز عن الطهارة بالماء فطهر بالتيمم مثلا، وقل مثل ذلك في سائر الواجبات الأخرى، إذا عجز عن شيء انتقل إلى بدله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلينا أن لا نبغض إلى أنفسنا عبادة الله عز وجل بالتنطع في بعض هذه الأمور والاستجابة لوساوس الشيطان. إن طاعة الله عز وجل وتعلق القلب به يترتب عليه ثقة المرأة والرجل بالله وركونه إليه، بحيث يكون فراره من الله إلى الله، كما قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال عن المؤمنين: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فالإنسان إنما يفر من الله إلى الله، من خاف من الله فعليه أن يفر إلى الله، لأن الله عز وجل لا مهرب منه، وكيف يفر العبد عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟ إذا كان الإنسان لو خاف من أمير أو حاكم فإنه لا يستطيع الفرار منه لقوة قبضته وسلطانه، فما بالك أيتها المسلمة إذا خاف العبد من الله عز وجل، خاف من بأسه وسطوته ونقمته وعقوبته، أين يفر؟ لا يفر إلا أن يلقي بنفسه بين يدي الله تعالى ويمرر جبهته في التراب ويبكي ويخشع لله عز وجل ويسأل الله بالصدق أن يرحمه، أن يثبت قلبه على الدين، أن يعلمه ما ينفعه في دينه ودنياه، أن يقيه شر نفسه، أن يقيه عذاب جهنم، وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وغيرها من فتن الدنيا والدين. هذا ما أحببت أن أشير إليه في هذه الدقائق، وأرجو الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمات من قالها ومن سمعها، إنه قريب مجيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يقول: هل جميع أنواع صبغات الشعر تبطل الطهارة؟ والجواب من الذي أعلمه أن جميع أنواع صبغات الشعر المعروفة لا تبطل الطهارة، فإن مبطلات الطهارة معروفة وليس هذا منها، وإنما الكلام عنها في مجالات أخرى من حيث كونها تجوز أو لا تجوز، أما إبطالها للطهارة فلا تبطل الطهارة. وهذا السؤال عن الكشف أو التحجب للأستاذة في المدارس أو في الجامعات، من الطبيعي أنه ما دامت الأستاذة امرأة أن تكشف الطالبة لها، هذا أمر طبيعي، تكشف وجهها مثلا أو شعرها أو ما أشبه ذلك أو كفيها أو ذراعيها أو بعضها، لا، كل هذا لا بأس به، لكن على الطالبة في الأصل أن تكون ملتزمة باللباس الشرعي، لأنها ليست فقط سوف تتعامل مع الرسالة، هي سوف تخرج من البيت إلى الشارع، تركب الأتوبيس وتنزل، تنزل من الأتوبيس للمدرسة، وقد تمر من عند رجال، من عند مستخدم في المدرسة أو غير ذلك، ولذلك يجب عليها تجنب الملابس غير الساترة، تجنب الطيب وجميع المحظورات. متى يكون آخر وقت لصلاة العشاء؟ وقت صلاة العشاء الآخرة التي نسميها بصلاة الأخير يمتد إلى نصف الليل، يمتد وقتها إلى نصف الليل، تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، وإلى نصف الليل جائز على المشهور من أقوال أهل العلم. وهذا الوقت يختلف من فصل إلى آخر، وبإمكان كل إنسان أن يعرفه في الوقت الذي يريد، بأن يقسم الليل إلى نصفين، فنصفه الأول هو وقت لصلاة العشاء. سؤال عن حكم طاعة المعلمة في منعنا عن الصلاة إذا انتهى الوقت المحدد للصلاة ولم أصلي، وذلك في حالتين: أولا، إذا كان وقت الصلاة المحدد لنا قصيرا، ثانيا، إذا كانت المعلمة التي سبقتها قد أطالت في درسها ومضى شيء من الوقت المحدد للصلاة. بالنسبة للصلاة، هي من الواجبات التي فرضها الله تعالى على كل إنسان في حال الحضر والسفر والخوف والأمن، حتى إن الله تعالى أمر المؤمنين بإقامة الصلاة في وقت الخوف والقتال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية، حتى في حال الحرب والقتال والخوف تقام الصلاة. فما بالك إذا كانت المسألة مثلا درس أو محاضرة أو شغل، الصلاة مقدمة على جميع هذه الأشياء، ولذلك يجب تخصيص وقت كافي للصلاة ومراعاة ألا يبخس هذا الوقت، لئلا تطيل المعلمة درسها الذي يسبق وقت الصلاة فتأخذ شيئا من وقت الصلاة، ولا تتقدم المدرسة الأخرى في الدرس بحيث تأخذ من آخر وقت الصلاة. وإذا حصل ضرورة لمثل هذا الأمر فينبغي مراعاتها، مثلا لو تأخرت مدرسة في درسها لضرورة فلم تخرج الطالبات إلا بعد مضي جزء من وقت الصلاة، فاضطررنا إلى التأخر في المصلى، بعض الوقت عن الدرس الذي يليه، فتراعي المعلمة هذا الظرف وتقبل هذا العذر من الطالبات. يقول: لقد قلت إن صوت المرأة عورة، فما الحكم في إظهار صوتها للرجال؟ لم أقل إن صوت المرأة عورة، هذا اللفظ لم أقله، إنما ذكرت أنه لا يحسن بالمرأة أن تتوسع في الكلام والأخذ والعطاء مع الرجال الأجانب لغير حاجة، كما إذا كانت مثلا في بيع أو شراء أو أحاديث ليس من ورائها مصلحة. أما محادثة المرأة للرجل في شأن سؤال أو جواب على سؤال أو فتية أو سؤال عن أمر تحتاجه أو بيع أو شراء من أمور التي تحتاجها، فهذا كله جائز وكان معروفا في مجتمع الصحابة رضي الله عنه. يعني كم امرأة سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وسألت غيره من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم، وهذا أمر معروف في كتب السنة ولا إشكال فيه، إنما المنهي عنه هو الاسترسال في الحديث بما لا جدوى منه أو الخضوع في القول بالتثني وتكسير الكلام وإرخائه بطريقة لا حدث إليها، بل على المرأة أن تتكلم بصوت عادي بعيد عن الخضوع ولا يكون فيه أدنى إثارة. بالنسبة لقضية المحبة تكلمت عنها وأشرت إلى أنواع منها، وأن من هذه المحبة ما يكون سببا في فساد قلب هذا المحب وانحرافه. لكن كون المرأة قد تعجب بفلان لأنه رجل شريف كما يقول السؤال ومتدين، ولا يترتب على هذا الأمر شيء محذور شرعي، فهذا أقول من جهة إن أصل هذا الأمر لم يكن ليقع إلا بسبب تفريط من المرأة، مثل كونها نظرت نظرة غير مشروعة أو كررت هذا النظر أو سماع صوت أو ما أشبه ذلك فتعلق قلبها، وعلى من يبتلى بذلك أن يعالج نفسه ولا يتساهل في هذا الأمر، لأن الأمر قد يبدأ هينا وسهلا ثم يتوسع ويمتد ويكون كما ذكرت سببا في فساد دين المرء ودنياه. أما فساد الدين فبتعلق القلب غير الله، وأما فساد الدنيا فبأن لا يحصل للإنسان ما يريد فتكون حياته شقاء وتعاسة في غير جدوى. ما حكم صلاة المرأة في مكان به زرع وهو مكان طاهر بخفيها؟ صلاة في هذا المكان جائزة ما دام طاهرا، كل مكان طاهر فالصلاة فيه جائزة، والصلاة بالخفين أيضا جائزة ولا شيء فيها. ما حكم السكوت على الظلم مع المعرفة بالحقيقة؟ السكوت على الظلم لا يجوز، السكوت على الظلم لا يجوز. وفي حديث البراء بن عازب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من السبع التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر المظلوم. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. وفي حديث ثالث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وكلها أحاديث صحاح. فإذا عرفت مثلا مدرسة أو طالبة أن زميلة لها وقع عليها ظلم، نسب إليها عمل ما قامت به، ظن بها ظن السوء عوملت معاملة ما تستحقها فإنها يجب أن ترفع الظلم بقدر ما تستطيع، فتكلم الإنسان الذي ظلمها أن فلانة لم يحصل منها هذا الشيء، حصل من غيرها، أو تكلمها بالحقيقة التي تعلمها، فإن استطاعت رفع الظلم بهذا فبها، وإلا ترفعه بما استطاعت من الوسائل الأخرى. ما حكم عمليات التجميل الضرورية؟ أما التجميل بالأشياء العادية مثل الكحل وبعض المساحيق الطاهرة فهو جائز، أما عمليات التجميل فلا أعلم في حكمها شيئا، وأظن أن السؤال يعني العمليات الجراحية التي يقصد بها التجميل. هل يجوز كشف الوجه مع التحجب في خارج البلاد إذا خرجت المرأة للضرورة؟ يعني مثلا المرأة خرجت للسفر للعلاج إلى أي بلد من بلدان العالم، هل يجوز لها كشف الوجه؟ إذا علم أن كشف الوجه حرام فالحرام لا يكون حلالا في بلد من البلدان. يقول أرجو منك التوسع، أو تقول أرجو منك التوسع بذكر بعض التسريحات التي تقوم بها بعض النساء. حقيقة هذا ليس من اختصاصي وأنتن أدرى بهذا، ولكن أقول كل تسريحة علم أنها جاءت من قبل الكفار وانتشرت بيننا على أنها من عاداتهم فلا يجوز للمسلم أن تعملها، والنساء في كل وقت ينتشر عندهن أنواع من التسريحات يسمينها أسماء، إما بحسب شكل التسريحة أو بحسب المرأة التي نشرتها بين الناس وعرفت بها، فهذه تتجنب سواء كانت تسريحات نقلت عن الكفار والكافرات أو عن الفساق والفاسقات مثل الممثلات والمغنيات وغيرهم. سماع الأغاني لغرض التسلية ما حكمه؟ لا يجوز. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف. والحراء يعني الزنا، والحرير معروف، والمعازف هي آلات الغنى، فقول يستحلون دليل على أنه محرم، من استحله عوقب، ولذلك ذكر في آخر الحديث أن الله تعالى يخسف بهم ويحول آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والأغاني المعروفة اليوم كلها محرمة لأن فيها موسيقى، والموسيقى من أنواع المعازف المحرمة، ولأن هذه الأغاني تتردد بين الحب والغرام والعشق وغير ذلك من المعاني الفاسدة، فهي محرمة لهذا ولذلك. تسأل تقول أرغمني والدي على تسجيل بعض الأفلام وإذا لم أطيعه فإنه يغضب. إذا كانت هذه الأفلام تحتوي على محرم وهذا هو الغالب فلا يجوز طاعة الوالد في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينبغي أن تتلطف الفتاة في معاملة والدها وإقناعه والاعتذار منه، فإن غضب فحينئذ غضبوا في غير محله وموقف الفتاة مشروع، لكنني أنصح مرة أخرى بالتلطف واستخدام الحكمة والأسلوب اللين والبعد عن الإثارة واستخدام القسوة خاصة مع الوالدين. وما الحكم إذا أخذت الأشرطة من إخوتي ويوجد بها أغاني فأقوم بتسجيل القرآن عليها؟ عمل مشروع وطيب، لأن هذه الأشرطة لو أتلفت مدام فيها أغاني كان ذلك حسن، فإذا سجل عليها القرآن كان هذا حفظا للمال واستفادة منه. ما حكم إظهار الوجه بدون زينة؟ إظهار الوجه بدون زينة للنساء أو للمحارم جائز، أما للرجال الأجانب عن المرأة فهو لا يجوز. ما حكم زكاة الذهب الملبوس؟ الحلي الذي تستخدمه المرأة هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ في المسألة قولان لأهل العلم مشهوران، أحدهما القول بأنه لا زكاة فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم، والقول الثاني أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب تقريبا 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه فيما أذكر. والأولى بالمرأة أن تزكي حليها إذا بلغ نصابا، لما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مع ابنتها وفي يدها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما السوارين من النار؟ فألقتهما وقالت: هما صدقة لله ورسوله. والحديث قال الحافظ ابن حجر إسناده جيد. ما هي صلاة التسبيح وهل هي صحيحة؟ صلاة التسبيح هي صلاة وردت عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أحبوك؟ ثم ذكر له صلاة فيها قراءة سور معينة وتسبيحات معينة خلاف الصلاة المعهودة، وقد اختلف العلماء في تصحيحها أو تضعيفها، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الأحاديث فيها لا تثبت، وخاصة لمخالفتها لهيئات الصلاة المعروفة. لقد فاتتني صلوات كثيرة لدرجة أنني لا أصليها، وقد وعدت ربي أن أؤديها كلها لكنني دائما أؤجل، فما الحكم؟ ما أدري ما سبب فوات هذه الصلوات، فإن كان سبب فواتها أن المرأة تركتها متعمدة حتى خرج وقتها، يعني كانت تاركة للصلاة مثلا لمدة سنة أو سنتين ثم تابت، فحينئذ لا قضاء عليها، بل عليها أن تتوب إلى الله عز وجل مما مضى، ولا تعود لمثل هذا العمل، وهذه الخطيئة أعظم من أن تكفر بإعادة الصلوات. أما إن كان فواتها لسبب لعذر، يعني لعذر، فإن المرأة تقضيها بحسب استطاعتها، وإذا لم تحصيها فإنها، يعني إذا لم تستطع أن تحصيها فإنها تقدر عدد هذه الصلوات على سبيل الظن الغالب وتصلي. هل العطور محرمة؟ أما العطور يعني التعطر عند الرجال الأجانب أو لمن سوف تمر بهم فلا شك في تحريمه، وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وهو حديث حسن أنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على رجال ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية. هذا دليل على تحريم. ما حكم استعمال مجلات الأزياء التي لا يوجد فيها صور لأشخاص؟ مجلات الأزياء أنواع، فهناك مجلات فيها صور وصور مثيرة، وفيها أزياء محرمة لأنها قصيرة ولأنها أزياء من أزياء الكفار التي ما عرفها المسلمون في تاريخهم ولا في واقعهم اليوم في البيئات المسلمة، فهذه لا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها ولا خياطة أزياء على نمطها. أما إن كانت أزياء فقط بدون صور نساء وهي أزياء فيها ستر ومراعاة للضوابط الشرعية في اللباس فلا بأس بها. مشاهدة المباريات في التلفاز فيها إضاعة للوقت وفيها شد للأعصاب وفيها إشغال للمرأة بأمور ليست من الأمور التي خلقت لها ولا تحتاج إليها في حياتها الدنيا ولا في قبرها ولا عند بعثها ولا عند حسابها، وفيها مدعاة لتعلق القلب بهذه الكرة، فإننا نشاهد اليوم أن تعلق القلب بالرياضة من أشد ألوان التعلق، حتى أن هناك من يموت في سبيل الكرة. وقد قرأت يوما في جريدة الجزيرة مقالا عنوانه من ضحايا الكرة، ذكروا فيه عددا من الناس الذين ماتوا في سبيل الرياضة على مدرجات الملاعب أو حتى وهم يشاهدون المباريات على شاشات التلفاز، فهذا يدل على مدى تعلق القلب بالكرة، وأن الحب والبغض والولع والبرع والفرح والسخط أصبح من أجلها عند كثير من الناس. ولذلك فإن مشاهدة الرجل أو الشاب لهذه الأشياء أمر فيه نظر وفيه ضرر، فما بالك باشتغال المرأة بهذا العبث الذي لا طائل تحته. كشف الوجه للضرورة جائز، إذا اضطرت المرأة إلى كشف وجهها ضرورة لعلاج أو غيره فذلك جائز. يقول بعض الناس إن المرأة إذا ارتدت ثوبا أثناء الدورة الشهرية أو أي ملابس حتى العباءة فلا بد من غسلها بعد الاغتسال حتى ولو لم يكن عليها دم، هذا قول باطل ولا أصل له، ونساء المؤمنات كنا يصلين في الثوب الذي يحضن فيه، لم يكن للمرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا طهرت نظر إن كان فيه شيء من الدم فغسلته، في حديث عائشة فقالت بريقها هكذا فمصعته أو قطعته بغصرها وصلت فيه. تقول ما حكم قول السلام عليكم ورحمة الله عند الرجال الأجانب كسائق الأتوبيس؟ لا أرى مثل هذا لما في ذلك من خوف الفتنة خاصة في هذا الزمان، وخاصة بالنسبة لمن تواجههم المرأة باستمرار كسائق الأتوبيس أو غيره، فإن إلقاء السلام كاملا ومع ما في طبيعة صوت المرأة من الرقة والليونة يلحظ أنه يكون فيه تحريك لقلوب بعض الضعفاء، فلا أرى مثل هذا. ما حكم الذهاب إلى حفلات العرس وفيها طبل وغناء؟ في حفلات العرس رخص لنا نحن المسلمين بشيء واحد وهو الدف، والدف هو الشيء الذي يضرب من جهة واحدة والجهة الأخرى لا يمكن الضرب عليها، فهذا يسمى الدف وقد رخص فيه العرس. فإن كان حفلة العرس فيها هذا الدف وفيها غناء بأصوات جواري أو نساء لكن لا يسمعهن رجال بحيث يكون مكان معزول ولا ترتفع الأصوات فهذا جائز، أما إن كان فيه طبول وغناء وأصوات مرتفعة وهرج ومرج وقد يكون غناء بمسجل فهذا لا يجوز. يقولون إن الغش في مادة الإنجليزي ما يخالف، لا هذا يخالف، فالغش كما أسلف محرم بكل صوره، فأنت مثلا لا يجوز أن تغش الكافر، وكذلك لا يجوز أن تغش في أي مادة أنت مطالب أنت مطالبة بضبطها وحفظها. ما حكم الكشف أو ما حكم مخاطبة الخطيب لخطيبته لأخذ رأيها في مسألة الزواج؟ يعني على الهاتف كما السؤال. إذا كان هذا بعد أن حصل موضوع الخطبة ولم يبقى إلا بعض استفسارات عند المرأة تريد أن تسأل عنها وتستوقف منها، فهذا لا بأس به، لكن ما دام لم يحصل العقد فإنها تعتبر أجنبية عنه، فتتكلم معه بصوت عادي بعيد عن الخضوع بالقول، وبقدر ما تحتاج فلا تتوسع في الكلام بغير ضار. وإن حصل الاستغناء عن ذلك بأن يقوم وليها أو أخوها بالسؤال عن بعض ما يشكل فهذا يكون أسلم وأفضل. ما حكم رؤيا نبي من الأنبياء في المنام؟ إذا رأى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء في المنام على هيئته المعروفة المحفوظة في كتب السنة فهذه رؤيا حق، وهي خير إن شاء الله للرأي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورة. لكن ينبغي أن يفرق بين ما إذا رأى فعلا يعني صورة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة، أو رأى صورة ليست صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وألقي في روعه في المنام أنها صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رأيت صورة تعتقد في المنام أنها صورة النبي عليه الصلاة والسلام وهي صورة على صاحبها أثر معصية أو وصف مخالف لما عهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فحينئذ لا يكون هو النبي. بعض الناس يزعمون أنه إذا رأى النبي عليه أن لا يتكلم ثلاثة أيام، هذا باطل لا أصل له. حكم حث الحاجبين لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للامتثال والعمل بما علمنا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.